باب التجويد.
والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه.
أما بالنسبة لموضوعنا الآن، هو موضوع بعدما انتهى المصنف رحمه الله من بيان مخارج الحروف وصفاتها، هذا هو الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التجويد. التجويد قد تكلمنا بأن مر من جود يجود تجويدا من باب التفعيل، ولغة بمعنى التحسين والإتقان، هذا هو التجويد. جود شيئا أن يحسنه وأتقن، واصطلاحا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها. النسخة التي نحن نحفظها من صفة لها ومستحقها، لعل هذه أحسن من هذه النسخة الموجودة، لأن هنا من كل صفة ومستحقها، فيها كسر، من صفة لها ومستحقها. أولا نتكلم في التجويد، حينما يقول رحمه الله: والأخذ بالتجويد، يعني عمل. المراد من الأخذ أنا عمل تعلم، والعمل حتم لازم، لازم وحتم من واحد. من لم يصحح القرآن آثم، هذه النسخة الصحيحة التي طلعنا عليها، لكن الذي حفظناها من لم يجود القرآن آثم، هذه نسخة، لكن هذه النسخة التي موجودة من لم يصحح القرآن آثم، هذه أصح من تلك النسخة. لماذا؟ يقول رحمه الله: لأنه القرآن به، أي بالتجويد، الإله أنزله، يعني أنزله الله بالتجويد، ورتل القرآن ترتيلا، وهكذا مجودا، يعني وهكذا منه، أي من الله، بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلسلة الذهبية، يعني إلينا وصلا، الألف للإطلاق وصلا، والألف للبسم ثم إطلاق. ثم يقول من فوائده: وهو أيضا حلية التلاوة، حلية وزينة ما لا واحد، وزينة الأداء والقراءة، ثلاثة أشياء: التلاوة والأداء والقراءة. الفرق بين هذه الثلاثة: التلاوة عبارة عن متابعة، تتابع الحفظ أو تتابع القراءة، بحيث يكون له ورد كل يوم، يأخذ جزءا كاملا ويسرد كذا يقرأ، يسمى تلاوة. والأداء بمعنى أخذ من أفواه الشيوخ، الأداء بمعنى الأخذ تعلم من أفواه الشيوخ، والقراءة عامة تشمل هذه هذا القسم وذاك القسم، هذا معنى هذه ثلاثة، الفرق بينها. وزينة الأداء والقراءة. ثم يعرف التجويد، ما هو التجويد؟ وهو أي التجويد إعطاء الحروف حقها، إعطاء الحروف حقها، ما هي حقها؟ من صفة، من بيانية، من صفة لها ومستحقها، الصفة اللازمة، كما ذكرنا أمس المراد من الصفة هنا صفات لازمة، لأن الحروف ما تتميز إلا بهذه الصفات، فإذا نفت الصفات فصار الحرف مبهم ما يتبين، حتى بعضهم قالوا لو لم تكن الصفات لكان كلام الناس مثل أصوات البهائم، لأن ما تتميز الحروف بعضها من بعض. هذا يكون من صفة لها أي لهذه الحروف ومستحقها. إيش المستحق؟ ما يترتب على هذه الصفة من تفخيم وترقيق واستعلاء، هذا معنى رخاوة ومن هذه الأشياء، فهذا يسمى مستحقها. ورد كل واحد لأصله، رد كل حرف لأصله أي لمخرجه، أن يعني كل حرف تخرجها من مخرجها، الحروف تخرجها من مخرجها، هذا معنى رد كل واحد لأصله. واللفظ في نظيره كمثله، اللفظ في التلفظ في نظيره أي في مثله في شبيهه، المراد نظيره أي شبيهه، كمثله في الأداء، يعني لا فرق في بين الشبيهين، مثل ما قرأتها أحد من الشبيهين اقرأ الشبيه الآخر مثل، لا تغير ولا تغير. أجيب لكم مثال، مثلا راء لها أحكام سنتكلم عليها إن شاء الله في أحكام الراء، مثل إذا كانت مفتوحة تفخم مثل الرحمن فخمنا راء، مثل هذه الراء جاءت في مكان آخر تفخم، مو تفخم في مكان وترك في مكان وهو شكل واحد، هذا معنى واللفظ في نظيره كمثله، الرحمن الرحيم، الرحيم مثل الرحمن، الراء مفتوحة هناك الرحمن مفتوحة، هناك فخمنا هناك نفخنا، وهذا معنى واللفظ في نظيره كمثله، يعني في الأداء، في شبيهه كمثله في الأداء. مكملا ومكملا، النسختان كل جائز، مكملا إذا صار باسم الله باسم الفاعل أن حال كون القارئ يكون مكملا من غير ما تكلف، ما زايدة أي من غير التكلف بلا تعسفات، لأن القرآن سهل أنزله الله تعالى يسرا لا عسرا، والتكلفات هذه تجيب لنا عسر. من التكلفات الذي انتشر بين بعض إخواننا من إخوان المصريين وهو عدم انطباق الشفتين عند النطق في الإخفاء الشفوي، هذا أعتبر أنا من هذا القسم. نحن الحمد لله قرأنا القراءات التي عندنا قبل 50 سنة قبل ما تنبت هذه الشعرات، والحمد لله قرأ، وهذا من فضل الله، يعني في عام 65 هجري بدأت، وانتهينا في عام بعدما أخذ سنة في عام 67، هذه الفترة جلسنا أخذنا، يعني قبل 50 سنة ما قد سمعنا هذا الكلام إلا في الآونة الأخيرة في الجنوب من المدرسين، الأخوان المدرسين قالوا وشددوا، قالوا لابد لا تضبق شفتيك لأنك مأمور بإخفاء شفوي، والإخفاء الشفوي ما يصير إخفاء الميم إلا لعدم تضبيق الشفتين، فاستغربنا. وهذا لو تلست طالب يعني فترة من الزمن ساعة أو ساعات يمكن ما يقدر المسكين هذا من هذا التكلف، فلا ينبغي الإنسان انطباق الشفتين انطباقا خفيفا وتأتي بغنة، هذا هو إخفاء الشفتين بلا تكلف، ما هو كل ما جاءنا إلا إذا طالبناهم، لأن ناقشت بعضهم قلت لهم هل عندكم سلف في هؤلاء في هذه المسألة؟ ليس السلف المعاصرين هؤلاء ليسوا سلف، السلف القدامى رحمهم الله. هل ذكر هذا الكلام أحد في كتابه من المتقدمين؟ عجزوا وتأجل، ما نعتبر كلامكم، مثل ما قال الإمام أبو حنيفة هم رجال ونحن رجال، فلهذا هذا من التكلف. لأن والسبب في هذا والله أعلم الذي فهمته على بيت الذي ذكره ابن الجزري. يقول ابن الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، يعني إن أما مشددا، وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى بائن على المختار من أهل أداء. هذه الكلمة التبس عليها، اجتهدوا كيف نخفي ميم إذا ضمن شفتين ما أخفينا، فنقول لا، هذا المفهوم خطأ. ذكر ابن الجزري هذا الكلام بمعنى أنك تخفيها من تأتي بغنة، لهذا يقول في نفس البيت: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة، لأن هناك إذا كان من ساكن بعدها باء ثلاث أقاويل عند أهل اللغة: قول بإظهار، ترميهم بحجارة هذا قول، وقول بالإدغام ترميه بحجارة، والقول الأخير الذي اختاره المجزل إخفاء، يعني إخفاء بغنة، يعني تأتي بغنة، هذا معنى غنة، وسمى إخفاء لأن إخفاء مش غنة. ليس الإخفاء معنى أنك تبعد بين الشفتين لا تضمهما حتى يتغير الصوت. بعض الطلاب كانوا في الجامعة، جامعة الإمام، درسوا وكان يأتي بصوت عجيب غريب حتى يشمئز الطبع، يعني فهذا ترى نعتبره تكلف، والقرآن سهل ليس فيه تكلف. لهذا يقول: مكملا من غير ما تكلفي، أو تقول مكملا أي الملفوظ هو القرآن، مكملا من غير ما تكلفي في اللفظ بالنطق بلا تعصف، أو باللطف في النطق بلا تعصف، هذه النسخة هكذا. ثم يقول رحمه الله تعالى: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. ليس بين التجويد وعدم التجويد فرق، يعني المجود وغير المجود ليس بينهما فرق، إلا أن الإنسان يروض نفسه بالفم، يعني يدرب نفسه يتلقى. والله قال في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتلقى من جبريل عليه الصلاة والسلام، حتى في آخر سنة تلقى في رمضان مرتين، والتلقي سنة متبعة كما ذكرنا لكم كلام الشيخ الإسلام رحمه الله بأنها سنة متبعة، يأخذ الآخر عن الأول. ولا يجوز الإنسان أن يقرأ القرآن بمجرد رأيه، هذا كلام الشيخ الإسلام نقلا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفي فتاوى موجود عندكم، فتاوى موجود راجع. فلهذا ما ينبغي للإنسان أن يقرأ بمجرد رأيه، لأن القرآن نقل لفظه ومعناه، فإذا قرأنا بالاجتهاد ربما نخطي، وربما ندخل في حديث الذي يمكن ذكرت لكم، وهذا حديث حسن يعني متأكد: من قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوى مقعده من النار. وفي نفس الحديث من السنة الآخر: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ أو فأخطأ، يعني هما أخذ من المسلق صدفة جاء وافق. هذا الحديث تكلمت مع واحد من الشباب في زمن من الزمان الذين لا يستيقون في القرآن، وهو ما شاء الله كان حافظ الحديث ويحفظ القرآن لكن يقرأ من غير تجويد، فمزحت معه قلت: أنتم والله الناس طيبين إن شاء الله فيكم خير وشباب شباب الإسلام، لكن نقص فيكم ما تعرفون تقرأوا القرآن بتجويد. قال: يا تجويد تجويد ليس بواجب. فأنا على كل حال قلت له: ما هو التجويد؟ فعلا مثل ما ذكرت ما يعرفون التجويد ما معناه، فتطرق المسألة، جئت استدللت بهذا الحديث، وقد استدل به شيخ الإسلام، قال هذا حديث ضعيف. قلت والله أنا ما أدري، بأني متأكد بأن الشيخ الإسلام رحمه الله يستند لحديث ضعيف، هذا يمكن للبشر، لكن الذي يعرف شيخ الإسلام ما يستند لحديث ضعيف في محل استشهاد. نبحث. قلت طيب هندك مرجع؟ قال نعم، جاء بميزان الاعتدال وخرج هذا الحديث، ويقول الإمام الذهبي حديث حسن. قلت هذه أول كذبة حدثت. قال والله التبس علي، أنا حسبت في حديث آخر. فالحاصل لابد من رياضة الإنسان بالفم حتى يحتاج إلى تصحيح الكلمات القرآنية التي نقل إلينا أو نقلت إلينا من الرسول عليه الصلاة والسلام بواسطة القرآن. لهذا يقول وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، أي بفمه. وهذا هو التلقي الذي مشى عليه أمة الإسلام من زمن الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن كما شاء. أنا نقلت بعض الكلمات من شيخ الإسلام وكذلك من ابن الجزري من نشر، وكذلك من صاحب المنح الفكرية ملا علي قاري، عشان نعرف مقدار أهمية هذا الفن الذي تساهل فيه كثير من الناس، لأنهم سمعوا فتوى لأنه بدعة، والشباب فيهم خير، لما سمعوا هذا ما دام بدعة ندخل في البدعة ليش نتعلم، وهذا فتوى يبغى لهم راجعة، يعني ما هو كل فتوى تكون مقبولة. يقول في الموطأ والنسائي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. والمراد فعلا بلحون العرب القراء بالطبيعة سليقة تبيعة من غير تكلف كما جبلوا عليه بلا زيادة ولا نقص، هذا هو التجويد، هذا من باب احتياط. ثم يقول صاحب النشر ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده، متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. هذه كلها نصوص. ويقول الشيخ الإسلام رحمه الله ومعلوم في فتاوى موجود الجزء الرابع صفحة 16 و100 في جزء مفصل الاعتقاد، ومعلوم أن الأمة أي الأمة الإسلامية مأمورة بتبليغ القرآن لفظه ومعناه كما أمر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يكون تبليغ رسالة الله إلا كذلك. فتاوى ابن تيمية الجزء الرابع والصفحة التي ذكرتها. وهناك نصوص كثيرة في هذا، والذي يبحث عنه سيجد أقوال كثيرة. وتكفينا قوله جل وعلا، يكفينا قوله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، كما نقل عن علي رضي الله عنه سئل عن معنى هذا قال بمعنى هو تجويد الحروف ورعاية الوقوف. وتجويد الحروف كما ذكرنا إخراج الحروف من مخارجها وإعطاء الصفة اللازمة لها بحيث تتميز الحروف بعضها عن بعض، مثل ما ذكرت لكم في سورة الإخلاص وفي سورة تبت يدا أبي لهب وقرأت لكم بشكلين، فهذا حرام ما يجوز. إنسان يقرأ قل هو الله أحد، يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، هذا ما يجوز، فهذا من باب التأكيد. أما بعض المدود مثل المد المنفصل أو زيادة المد في غير موضعه، وكذلك الغنات والإخفاءات، وهذه الأشياء من متمم التجديد. أما إخراج الحروف من مخارجها هذا من الواجبات، ما أظن فيها أحد يختلف، والباقي كلها من مستحسنات التجديد. فلا ينبغي الإنسان أن يفرط، فينبغي له أن يتعلم. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى موجود أبو عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه رحمه الله، وفي من خيار التابعين ومن علمائهم، لما سمع حديث عثمان رضي الله عنه وفي الصحيحين خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال ترك جميع العلوم وجلس في المسجد 40 سنة يدرس القرآن. فالذين يستنكفون أو يتكبرون ما يتعلمون القرآن هذا يكون له أسوة، أبو عبد الرحمن السلمي والسلف، خلي يتمسك يستنى بسلفه أحسن مما يتمادى في خطائه. يعني فهذه من باب الترغيب أو من باب الوجوب أو الاستحسان أو استحباب التجويد. لهذا يقول رحمه الله والأخذ بالتجويد حتم لازم. بعض الإخوان يقولون ما هو دليله والأخذ بالتجويد حتم لازم، لأنه ما قرأ الأخير وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ما قرأ هذا بس ينتقد على هذه الكلمة، وانتقاد في هذه الكلمة غير صحيح. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، مثل ما ذكرنا لكم كل واحد من الحرف لمخرجه، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. هذا هو التجويد، وما أظن أحد يشك في هذا بأنه ليس بواجب. فنقول أن التجويد واجب من حيث الحروف، بحيث يخرجها من مخارجها وحتى تتميز ويطاع صفة اللازمة لها حتى تتميز منه. وأما تحسينات أخرى هذا من المستحسنات، وهو من ملحقات التجويد، فإن شاء الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كان في مناطق ما في هناك واحد يتعلم عنده، أو مثلا ما يتحين له فرصة ما تتحين له فرصة، هذا أمره إلى الله. أما نفس القراءة سواء كان مثلا عالما أو غير عالما لابد، لأن القراءة سنة وفريضة في الصلاة، والصلاة فريضة وركن، وما تتم الصلاة إلا بالقراءة. فإذا كان قراءة ملحنة مثلا يقرأ مثل ما ذكرت لكم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا أعتبره أنا لحن جلي، لأنه ما تبين أحد. أحد ليس اسم الله، صمد ليس صفة الله، وكلها لأنه ما تبين أحد، وهكذا قس على هذا. فلهذا لابد نأخذ الحيطة حتى نبرئ ذمتنا أمام رب العالمين. وهذا من نسبة للتجويد الذي ذكر المصنف رحمه الله، هناك كتب مطولة كثيرة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق وحسن الختام، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها في تعليق كان
يقول نرجو من فضيلتكم إعادة الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة وجزاكم الله خيرا.
إعادة إيش؟
الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة.
قد ذكر المصنف رحمه الله وهو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. قبل ما نتكلم في هذا مرة ثانية سؤال موجه إلى حضراتكم، أيضا ليش منسوب؟ وهو أيضا حلية التلاوة، لماذا منسوب؟ هذا الجزائري يمكن يجاب. لم يكن يجيب. خليك ساكت شوي، خلينا نشوف الأخوان. هذا يجيب في اللغة العربية كثير. أيضا أيضا أيضا، إيش معنى أيضا؟ وإيش الشيء الذي نصبه؟ أظن ما في جواب. ها تقدر تجيب؟ بارك الله فيك. مفعول مطلق لفعل محذوف آض يؤوض أيضا، يئيض أيضا، هذا مفعول مطلق. على كل حال منصوب على المصدرين، يعني مفعول مطلق وفعل محذوف. أما فرق بين التلاوة أيضا، وهو أيضا حلية التلاوة والقراءة والأداء، قلنا قبل قليل لعل بعضهم ما يسمعوا، الفرق بين التلاوة والأداء والقراءة. القراءة تشمل تلاوة والأداء، والتلاوة دراسة متتابعة، إنسان يدرس يقرأ متتابعة، له حزب له ورد له وظيفة، كل يوم يقرأ مثل الحزب، حزبين ثلاثة أحزاب جزء نصف جزء، هذا يسمى تلاوة، قراءة متتابعة. والأداء الذي يأخذ من أفواه الشيوخ يتعلم، هذا يقرأ وذاك يسمع وذاك يقرأ هذا يسمع، هذا يسمى أداء. والقراءة كما قلنا أنها تشمل هذا وذاك، والله أعلم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.